مسلم رحمه الله كتاب الحدود. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ ليحيى. قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى الزهري بمثله في هذا الإسناد. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ساق السند إلى ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال وحدثني أبو الطاهر وحارون بن سعيد الأيلي ساق السند إلى سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقها. قال وحدثني بشر بن الحكم ساق السند إلى عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي ساق بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن مجن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يوميد ذو ثمن. قال حدثنا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. هذا الكتاب كتاب جديد وشروع من الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في الكلام على الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى. والحدود جمع حد وهي عبارة عن قوارع. الله تبارك وتعالى يصلح بها العباد ولا يصلح العباد إلا رب العباد ولا يعلم ما يصلح الخلق إلا رب الخلق. وكما قلت غير ما مرة أي رادع أي قانون أي نظام غير نظام السماء لا يصلح الخلق. والله تبارك وتعالى عندما خلق خلقه أراد منهم أن يعبدوه. ومن حكمته تبارك وتعالى أنه بعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. وما من أمة من الأمم الذين هم قبلنا إلا وبعث الله تعالى فيهم رسولا. ما ترك الله خلقه هملا وما تركهم سدى. ولذا قال الله تعالى في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لا توجد أمة من الأمم إلا وبعث الله تعالى إليها رسل. ما عمل هؤلاء الرسل؟ عمل هؤلاء الرسل أن ينيروا الطريق للخلق، أن يرشدوا العباد إلى ما يرضي الله. والله تبارك وتعالى أمرنا بطاعات، هذه الطاعات منها البدنية منها المالية منها ما يجمع بين البدن والمال، وهناك آداب ومثل وأخلاق. الله تبارك وتعالى أمر العباد أن يتمثلوا بهذه الآداب والأخلاق، وهناك آداب الله تبارك وتعالى أمر العباد أن يتحلوا بها ليسود الأمن فيما بينهم، ولتزول الفوضى، ولئلا يأكل القوي الضعيف، وليعيش المجتمع عيشة هادئة مطمئنة مستقرة لا فوضى. ولهذا شرع الله الحدود، حد الزنا، حد شرب الخمر، حد اللواط، حد السرقة، حد القذف، هذه أعمال شنيعة تزعج المجتمع، تورث القلق. السارق يمنع الأمن، يبيع الفوضى. الزاني نسأل الله العافية والسلام يشيع الفاحشة. شارب الخمر كذلك يخل بالأمن وما إلى ذلك. ولهذا ما رضي الله تعالى في إصلاح المجتمع بقول مخلوق، وإنما هو الذي تولى ذلك. وما فرط الله تعالى في الكتاب من شيء. فهذه الحدود عبارة عن موانع تمنع كل فرد مسلم ذكرا كان أو أنثى من أن يتجرأ يقدم على هذا العمل الذي نهى الله تعالى عنه. وبدأ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بالكلام على حد السرقة. ما حد السرقة؟ والسرقة عبارة عن أخذ مال الغير من حرف، مال معصوم. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن تجرأ وأخذ مال معصوم من حرف، الحرف بمعنى الحانوت الدار، وكل عرز له اعتباره. فإذا تجرأ ودخل الدار وأخذ المال من الحرز، بعدما فتح الباب أتى إلى حانوت دكان، خلع الباب، فتح القفل، أزال الغطاء، ولو كان الغطاء خرقة، دخل تجرأ أخذ خرج بالمال، يعتبر سارقا، يقام عليه حد الله. وحد الله تعالى بينه في كتابه، قال الله تعالى في كتابه العزيز: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. بمعنى أنه يبدأ بالشيء التافه، الشيء القليل، فيجريه إلى ما هو أكثر وأكثر. متى ما سرق هذا الشيء القليل أداه ذلك إلى أن يسرق الشيء الكثير، فهو ملعون، أبعده الله، لأنه يقتل الخلق. الذي يأخذ مال العبد، الذي يتجرأ ويقتحم،
الدور والحوانيت ومواضع الحرز معناه أنه يفتر عباد الله. الغني يصير فقيرا، فما بالك بأنواع السرقات اليوم التي يقولون إنها منظمة، سرقات من شركات وعصابات وجماعات يستعملون السلاح ويهددون بالقتل ويأخذون الأبرياء ويتصلون بالهاتف وما إلى ذلك، لا هم لهم إلا أن يسعدوا أنفسهم فقط، لا هم لهم إلا أن يغتنوا، وبئس هذا الغنى. هذا العمل كان سببه الشيء القليل، فتكاثر وتكاثر، وهي لقمة سائغة سهلة، فسيسرق، فإذا سرق وخرج من حرز بشر من حرز، سرق من داخل الدار ولم يخرج، من داخل الحانوت ولم يخرج، من الحرز ولم يخرج، لا تقطع يده، وإنما تقطع متى ما كان عاقلا بالغا، ليس مجنونا ولا معتوها. والأمر الذي سرقه يبلغ النصاب، والنصاب قد بينه رسول الله، ربع دينار، ربع دينار، الدينار 12 درهم، الريال السعودي 4 دراهم، الريال السعودي 4 دراهم، من سرق ربع دينار 3 ريالات وخرج من الحرز قطعت يده. سرق ما قيمته ثمن المجن، المجن الذي يقطع به الجريد والسعاد، سرق قيمة ترس، الترس المجن في ذلك الوقت كان يساوي ربع دينار، فمن سرق ما قيمته ربع دينار تقطع يده، يد بخمس مئين عسجد قطعت ديتها 500، ديتها 500، لو قطع الإنسان يد إنسان عليه الدية، اليدان بمئة، اليد الواحدة ب50 بعير، اليدان ب100 بعير، فإذا سرق هذه اليد التي تودان وديتها 150 من الإبل تقطع بربع دينار. حدود، موانع، زواجر، فمن سرق وقطعت يده ورأى الناس يده معلقة اعتبر الناس من فعله، وخاف الناس من أن يقعوا في هذا العمل، وكل من سولت له نفسه أن يسرق يعلم أنه متى ما ثبت عليه الحد باعترافه اعترف أنه سرق بشهود، عاقل بالغ، ليس مجنونا ولا معتوها ولا صبيا صغيرا، وإنما هو رجل أو امرأة بالغ، فتح الدار، دخل، فتح الصندوق، أخذ الصندوق حرزه، قفله، كسر القفل، أخرج المال، أخذ، ينظر أبلغ نصاب الحد أم لا، كم نصاب الحد؟ ربع دينار، تقطع يده كما قطع النبي عليه الصلاة والسلام يد سارق سرق في هذا المسجد، سرق رداء صفوان بن أمية، صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه نام في المسجد ووضع رداءه تحت رأسه، وضع رداءه تحت تحت راسه، وإذا بسارق يأتي ويأخذ رداء صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه، ويستيقظ صفوان ابن أمية ويأخذ بالرجل ويأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بقطعه. قال صفوان بن أمية: يا رسول الله، والله ما هذا رد، الرداء له، أنا أعطيه الرداء، لا أحتاج إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا فعلت ذلك قبل أن تأتي إلي؟ لو أعطيته الرداء قبل أن تأتي إلي ما قطعته، ولكن عندما بلغ الأمر إلى السلطان فالسلطان يقيم الحد، حد الله الذي أمر الله تعالى به. وأريد أن أكرر بأن الله تعالى أمر بإقامة هذا الحد ليطمئن المجتمع، لتزول الفوضى، لئلا يتعدى بعضنا على بعض، لئلا يتعدى بعضنا على بعض. ولهذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقطع يد هذا السارق، فقطع وعلقت يده في عنقه، وصار يمشي في أسواق المدينة والناس يرون أن هذا سارق، نسأل الله العافية والسلام. السرقة وقعت في المسجد، ورداء صفوان بن أمية كان تحت رأسه، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس حرز لهذا الرداء، لأنه أخذه من حرز، ما كان الرداء ظاهرا وإنما كان تحت الرأس، نشال يأتي ويصلي بجوار الناس ويضع يده في جيب إنسان ويخرج مال، إدخاله يده في الجيب حرز، المال حرز للجيب، أخرج أخذ، طبق عليه أمر الله، أقيم عليه حد الله. وفي حديث صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه دلالة على جواز النوم في المسجد، من أراد أن ينام في المسجد لا يقال إن ذلك حرام وإن ذلك لا يجوز، النوم في المسجد جائز. هذا صفوان كان نائم، وتعلمون قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما نام في المسجد غاضب فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقع بينهما مغاضبة، فخرج علي رضي الله تعالى عنه من حجرة فاطمة وأتى ونام في المسجد. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مضى هزيع من الليل يأتي ويطرق على عائشة وعلى فاطمة وعلي الباب، يوقظهما ليصلي ويذكر الله. فلما جاء في هذه الليلة وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خارج البيت: أين علي؟ قالت: يا رسول الله، قد غاضبته، وقع بيني وبينه مغاضبة وهو نائم في المسجد. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو نائم، قد سقط عنه رداء، فأخذ النبي الرداء وأعاده على علي بن أبي طالب وقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، كنية أبا تراب. وكانت هذه الكنية أحب شيء إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا دليل صريح على جواز المبيت في المسجد. ابن عمر كان يبيت في المسجد قبل أن يتزوج، والنبي يراهم ولا ينكر، أهل الصفة الفقراء المهاجرون الذين كانوا يأتون من مكة إلى المدينة ولا يجدون لهم نزل، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزلهم في هذا المسجد، ينزلون في المسجد شمالي القبلة، موضع قريب من الموضع الذي نحن فيه، صفة يأوون إليها، الأغنياء يأتون بالطعام يعلقونه ويضعونه في الصفة. أهل الصفة وقد أحصاهم الأصبهان صاحب الحلية، حلية الأولياء، أحصى عددا كبيرا منهم يزيد على 400 صحابي من أهل الصفة يأتون ويقيمون أياما، وبعد ذلك إذا وجدوا شيئا تركوا الموضع، لا أنهم يقيمون دائما. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان نزيلا بالصفة حتى أغناه الله وتزوج وترك الصفة. وليست الصفة أيها الإخوان موضع صلاة خدمة الحرم على غوات. من قال إن الصفة هي موضع خدم المسجد على غوات فقد أبعد، وما وقف على الحق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى ناحية الشام 17 شهر، وبعد ذلك أمره الله تعالى أن يستقبل القبلة، أن يستقبل الكعبة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وبقي هذا الموضع موضع نزول المهاجرين الفقراء، وهو موضع الصفة. إذن موضع الأغوات أنا ما كان من المسجد قبل، وإنما أدخل هذا في المسجد الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك، المسجد بناه رسول الله على حدود، بناه عمر رضي الله عنه، وزاده من ناحية القبلة، وزاده من ناحية الغرب، وزاده من ناحية الشمال. أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بنى، زاد من ناحية القبلة، ولد المحراب الأمامي يسمى محراب عثمان، زاد عثمان من ناحية الشمال. الوليد بن عبد الملك الأموي زاد زيادات كبيرة وبنى المسجد بناء عظيم، وعمل ما عمل، عمل عملا أنكره عليه العلماء، هدم دور زوجات رسول الله، حجرة حفصة، حجرة صبية، حجرة زينب، هدمها، ولم يبقي إلا حجرة عائشة. ولو كان يقوى على إزالة هذه الحجرة لا زالها، ولكن لا يقوى على إزالتها، لأن هذه الحجرة فيها قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيها قبر صاحبين أبي بكر وعمر، فكيف يتسنى له أن يزيل هذه الحجرة؟ لا يقوى. الله تعالى أراد أن يكون قبر المصطفى ومثواه في بيت عائشة، وقد مات في بيت عائشة، وقد قال لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. مات في بيت عائشة، قبر في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الوليد أبقى الحجرة فقط، أما بقية الحجر الشرقية الجنوبية الشمالية أزالها، وهو الذي جعل الطريق الذي ترون الطريق الشرقي. إذا اتجه المرء من الجنوب قاصدا الشرق قاصدا باب البقيع ثم قصد الشمال، هذا الاتجاه الشرقي كله عمله الوليد، هذا الطريق عمله الوليد، زاده الوليد. ما كان الأمر على هذا الحال لا زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما الذي عمل هذا كما قلت لك الوليد ابن عبد الملك. والمقصود من هذا الكلام أن صفة الأغوات دكة الأغوات اليوم ليست هي الصفة التي كان ينزل فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي كانوا ينزلون داخل المسجد. وتعلم أيضا أن الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد كان لها خباب، كان لها فسطاط، كان لها خيمة داخل المسجد، تنام داخل المسجد بعلم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ضرب في عرقه الأكحل يوم الخندق، فأراد النبي تكريم هذا الرجل لأنه أهل للكرامة، وضرب النبي له قبة خيمة في داخل المسجد ليعوده النبي من قريب، ليزوره النبي من قريب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويزوره داخل المسجد. كل هذا يدل دلالة صريحة على جواز النوم في المسجد، جواز الأكل في المسجد، جواز الشرب في المسجد، ليس حرام. ونحن نكره أن يقال حرام، ولكن إذا قيل يمنع من باب الصيانة، يمنع من باب الاحتفاظ لا بأس، ولكن إذا قلنا حرام ليس بحرام. كذلك دخول الصبيان الصغار، الأطفال الرضع، الأطفال الذين يبلغون الثالثة الرابعة السابعة العاشرة، هل يمنع مجيئهم إلى المساجد؟ الجواب لا، ليس حراما أن يأتي الطفل الصغير مع أمه، ولكن المكروه أن يشوش الأم الأب الذي يأتي بالطفل، عليه أن يحفظه، عليه أن يرعاه، عليه أن يؤدبه. وأما مجرد الاتيان بهم لا يقال حرام، فلقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيسمع بكاء الطفل الصغير فيخفض صلاته، يخفض صلاته لما يعلم من وجد أمه عليه، يعلم وجد أمه قلبها يحن، ولهذا يقصر النبي الصلاة. وتعلمون أنه صعد على المنبر وجاء الحسن بن علي رضي الله عنه يتعثر في ثيابه والنبي يخطب على المنبر، نزل النبي من على المنبر وأتى وأخذ الحسن بن علي رضي الله عنه وصعد به على المنبر صلوات الله وسلامه عليه وقال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين كبيرتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام رداء صفوان، سرق رداء صفوان من حر وحصل الاعتراف، وأمر النبي بقطع اليد والمخزومية القرشية امرأة كانت تستعير المتاع، تأخذ من هذا متاع، من هذه متاع، من هذه متاع، وتخفي المتاع. فأراد الله تعالى أنها سرقت مرة حلي واعترفت بأنها قد سرقت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقطع يدها. فعظم ذلك عند العرب، امرأة قرشية عربية مخصومية عظيمة القدر تقطع يدها، هذا عار عيب، كيف نحول عن ذلك؟ ماذا نفعل لئلا يقطع النبي يد هذه المرأة المخصومية؟ قالوا نبعث الوسطاء الشفعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علّه يمنع قطع يدها. فاختاروا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، فأتى أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع. المرأة يا رسول الله عربية، المرأة قرشية، المرأة مخصومية، المرأة لها مقام، ليتك يا رسول الله لا تقطع يدها. غضب رسول الله على أسامة، غضب على أسامة، واشتد غضبه على أسامة، وقال عليه الصلاة والسلام لأسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع يد هذه المرأة المخزومية، فقطعت يدها. ولم يتوقف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن إقامة الحد الذي أمر الله تعالى به. لهذا الإمام مسلم عقد هذا الباب وقال: كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها. نصاب السرقة كم؟ المقدار الذي لو سرقه سارق وتقطع يده كم؟ 1000 دينار، 500 دينار، 100 دينار، المقدار كم؟ المقدار شيء قليل بسيط، إذا ما سرق أدى إلى القطع من الرسل، فإذا سرق ثانية قطعت الرجل اليسرى، إذا سرق ثالثة قطعت الرجل اليمنى، سرق قطعت اليد اليسرى، حتى يبقى لا يد ولا رجل له، نكال. حد أمر الله تعالى بإقامته، وفي ذلك مصالح ومصالح ومصالح. وأنتم الموجودون الآن في هذه البلاد الكريمة تشعرون جميعا بالأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم وجود العصابات المسلحة وغير المسلحة، وبلاد أخرى كثير يقولون إنها على مدنية أعظم من مدنيتنا وحضارة وتقنية وما إلى ذلك، والله لا يشعرون بالأمن الوارث الذي تشعرون به في هذه البلاد. نعمة نعمة، استقرار، أمن أمن. هذا الأمن إنما كان بسبب إقامة حدود الله. كم يدا قطعت، كم رجلا قطعت منذ أن تولى الملك عبد العزيز إلى يومنا هذا؟ كم؟ لا تبلغ 100 يد على أكثر تقدير في جميع المملكة. ومع ذلك انظر إلى هذا الأمن الوارد، انظر إلى هذه الطمأنينة والراحة التي أكرم الله تعالى بها العباد المقيمين والحجاج والزوار وغيرهم. المرء ينام في الطريق والله لا يتعرض له شيء ولا يعترض له شيء بسبب إقامة حدود الله. يا عباد الله، هذه ليست بهمجية كما يقول بعض المتمدنين، يد تقطع في القرن 20 القرن 15 تقطع اليد وتعلق، هذه فوضى، هذا تخلف، هذا تأخر، هكذا يقولون وبيس ما يقولون. الفوضى الفوضى أن يخرج مسلحون ويخرجون الرجل من على فراشه وهو مع زوجه وأولاده ويؤخذ ليلا وبعد ذلك يتصل بأهله أو بالدولة: فلان عندنا نحن لا نعيده ولا نرده إلا إذا دفعتم مبالغ مبالغ ملايين الملايين. البنوك تسرق نهارا عيانا بيانا، هذه الفوضى. وأما أن يستمر الناس على هذا الهدوء والخير فنعم هذا الخير إذا كان يؤدي إلى قطع أيدي قليلة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكفينا جميعا السوء، وأن يمن علينا وعليكم بفضله، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأن يرزقنا العفو والعافية، إنه هو الجواد الكريم. ساق الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب عدة أحاديث، أحاديث لعبد الله بن عمر، أحاديث لأبي هريرة، أحاديث لعائشة رضي الله تعالى عنها وغيره. اسمع هذه الأحاديث. الحديث الأول عن عمرة بنت عبد الرحمن، هذه تلميذة ملازمة لعائشة رضي الله عنها، فتاة متعلمة علم شرعي. النسوة كنا يتعلمنا على عهد النبي وعلى عهد التابعين وتابعيهم، يتعلمنا علم الشريعة، يسألنا، يأتينا ويتركنا بيت عائشة وغير عائشة، يأتينا إلى دور زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسألنا عن الحكم، يتلقينا الحديث. عمرة بنت عبد الرحمن ما أكثر ما روت عن عائشة رضي الله عنها، كأنها تلميذة خاصة لعائشة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. هذا حد النصارى، كان يقطع يد السارق إذا سرق. وقد ذكرت لك أنه متى ما سرق من حفظ ومتى ما كان عاقل. المجنون لا تقطع يده، الصبي الصغير الذي لم يبلغ لا تقطع يده. الإسلام حكيم، رب الإسلام رحيم، الشريعة الإسلامية شريعة محكمة ليس فيها تعارض، ليس فيها تنابز، ليس فيها اختلاف. لا يظن أن الإسلام إنما هو تواق للقتل، لقطع اليد، للجلد، للرجل، لا. أعداء الله تعالى يرمون الإسلام ويرمون المسلمين بأمثال هذا الكلام الذي يطلقونه. لا يا قوم، لا يا قوم، الإسلام لا يأمر بقطع المجنون، بقطع الصغير، بل لا يأمر الإسلام بقطع الجائع. إذا كانت المجاعة عمت البلاد وصار الجميع محتاجين وسرق سارق طعام وأكل لا تقطع يده لأنه جاع ويخشى أنه يموت، والجوع هلاك وموت إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. ولهذا قطع النبي عليه الصلاة والسلام يد السارق بشروطه، بشروطه، ومن شروطه أن يكون من حرث، ومن شروطه أن يبلغ النصاب، أن يبلغ النصاب. والنصاب بينه رسول الله ربع دينار. الدينار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دينار ذهبي، عندهم دينار، عندهم دراهم، يتعاملون بالدينار والدرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أموال وأثمان يؤتى بها من بلاد الروم، بلاد كسرى قيصر، يتعاملون بهذه الأثمان. والدينار في ذلك الوقت صرفه 12، تارة 10، تارة 12، لا بأس. فإذا بلغت قيمة السرقة ربع دينار كان ما كان، نسأل الله العافية والسلام. الحديث الآخر مثله. الحديث الثالث عن عروة وعمرة، عروة ابن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة. المدينة لها فقهاء سبعة، المدينة كان بها عالم شهير كبير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بأن أكباد الإبل تضرب إلى عالم، عالم من العلماء. قال أهل العلم إنه الإمام مالك، أكباد الإبل ضربت إليه، الناس يأتون ليسألوه لصلاحه، لتقواه، لورعه. أتى جماعة مرة يسألون الإمام مالك، ضربوا له أكباد الإبل، وهذا هو عالم المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة. أتوا إليه سألوه كذا وثلاثين مسألة، 34 مسألة أكثر أقل. فكان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: لا أدري، لا أدري. يسأل سؤال لا أدري، الثاني لا أدري. يا مالك، قد ضربنا إليك أكباد الإبل، تجشمنا مشاء السفر، أتينا إليه وأنت تقول لا أدري، لا أدري. قال الإمام مالك: عودوا إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهليكم، وكلما مررتم بحي من أحياء العرب قولوا سألنا مالكا فقال لا أدري، ماذا يضرني؟ أتكلم؟ أجيب بما لا أعلم؟ لا أجيب إلا بما أعلم. ولهذا تجد الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في كتاب له يسمى الموطأ، الموطأ، وطأه 40 عام في هذه البلد المدينة طابة طيبة، 40 عام وهو ينقح هذا الكتاب. إذا مر على مسألة من المسائل قال الإمام مالك، قال مالك فيما أرى والله أعلم، قال مالك وهذا ما أدركت عليه أهل العلم في بلدنا، قال مالك الزكاة في 200 درهم، 200 درهم 50 ريال، من ملك 50 ريال زائد على طعامه وشرابه وحاجته وحال عليها الحول، أنا ملكت هذا اليوم 50 ريال زادت بعد شهرين صارت 100، بعد 5 أشهر صارت 120، بعد 10 أشهر صارت 1000، بعد 11 شهر صارت 20 ألف، بعد الشهر 12 بلغت 50 ألف، حال الحول على 50 ريال التي ملكت والتي تعتبر نصاب، لما حال الحول أخرج الزكاة على 50 وعلى ما زاد بعدما ملكت 50 ريال، فيد السارق تقطع، تقطع في 4 دراهم 3 دراهم. آمنا بالله، رضينا بقضاء الله وحكم الله تبارك وتعالى، فإن في العمل بحكم الله وشرع الله وهدي الله الخير العظيم الذي لا يوصف. فلا يختلجن في ذهنك أن هذا ليس بعدل، أن هذا ظلم، أن هذا كذا، أن هذا كذا، لا والله إن في ذلك الخير العميم للجميع. ولهذا تقطع في ربع دينار. حديث آخر أيضا عن عائشة، عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقها. حديث آخر عن عمرو عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. جماعة من أهل العلم قالوا تقطع اليد في دينار، تقطع اليد في درهم، قالوا لأن الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أطلق عمم قليل أو كثير، لكن هذا العموم فسره رسول الله المبين عن الله. فلا نقول إذا سرق درهم تقطع اليد، درهمين تقطع اليد، وإنما نقول ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكلام واضح بين لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. حديث آخر أيضا عن عائشة الفقيهة العالمة الحصان الرزان تقول لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن. ثمن المجن، المجن يومها، المجن المعلوم عندنا وربما أن البعض لا يعرفونه، الشباب الطالع لا يعرف المجن، المجن الذي يأخذه الفلاح ليقطع به البرسيم والخضرة وما إلى ذلك. وقيل معنى المجن الترس الذي يتقي به، ولذا جاء في الحديث ثمن المجن حجفة أو ترس، حجفة أو ترس. الحجفة نوع من أنواع المجن، الترس الذي يتترس به سواء كان من جلد أو غيره، وكلاهما ذو ثمن، وكلاهما ذو ثمن. فدل ذلك على أن من سرق قيمة المجن الدرس تقطع يده، نسأل الله العافية والسلام. كذلك روي هذا الحديث عن عمر عن ابن عمر، أحاديث عن ابن عمر في هذه المسألة. أول هذه الأحاديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. رواية أخرى أيضا عن محمد بن رافع عن مالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث السابق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن. حديث آخر أيضا عن أبي هريرة، حديث كثيرة يا أخي، عن عائشة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. المعنى أن السارق يبدأ السرقة بالشيء القليل، يسرق البيضة اليوم وغدا بيضتين، وبعد الغد يسرق شيئا كثير وكثير، فإذا سرق ما يساوي ربع دينار قطعت يده. وفي هذا الحديث دلالة على لعن بعض مرتكب المعاصي، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، عاصرها، حاملها، المحمولة إليه، لعن، طرد، إبعاد عن رحمة الله. لعن الله آكل الربا وموكلا وكاتبا وشاهدين. هذا إما أن يكون دعاء من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو أن يكون هذا الكلام إخبار. فإذا كان هذا دعاء، النبي يدعو بأن يلعن الله هؤلاء العصاة، يا ويل من دخل في دعاء رسول الله. إذا كان إخبار فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فلعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني أنه يبدأ بسرقة البيضة فيؤول أمره. ليس المعنى أنه إذا سرق البيضة تقطع يده، وإنما المعنى أنه يسرق اليوم بيضة وغدا وبعد الغد إلى أن يسرق ما يؤدي إلى النصاب فتقطع يده. ويسرق الحبل، يسرق الحبل فتقطع يده. يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. فهذه اللعنة إنما يلعن العموم، لا لعن معين بالذات. السارق اسم جنس، الشارب اسم جنس، الظالم اسم جنس.